وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. كلامنا في دراسة خلاصة المنطق أو ما يسمى دروسا في المنطق، هذه دورة مختصرة تدرس في كعلم تمهيدي. جرت العادة في الدراسة الحوزوية الأولى أن الطالب يدرس دراسة تمهيدية، يدرس دورة مثلا بالمنطق مختصرة مثل خلاصة المنطق أو دروس تمهيدية في المنطق. الآن اللي بين أيدينا كتاب دروس في المنطق. أولا تعريف علم المنطق، المادة اللي احنا ندرسها هي علم المنطق. احنا قلنا علم المنطق هو علم يعطيك قواعد عامة للتفكير الصحيح، لا يعلمك التفكير، لأن أنت بما منحك الله من قوة عندك قوة التفكير، لكن يصحح التفكير مالك، يعطيك قواعد عامة إذا أنت التزمت بيها وطبقتها وراعيتها ما تقع في الخطأ في فكرك أو في استنتاجك أو دليلك أو برهانك. هذا معنى علم المنطق، العلم اللي يعطي قواعد عامة للتفكير الصحيح. وكل من عندنا كإنسان هو يمارس عملية التفكير، لأن الله عز وجل خلق الإنسان مفطور على التفكير، وبما منحه من قوة عاقلة مفكرة يستطيع من خلالها على التفكير. النشاط الطبيعي للإنسان في حصول التفكير إنه ينتقل من معلومات حاضرة عنده إلى حل مجهولات. مثال ذلك، يعني إذا شخص مثلا سألك ما هو الإنسان، أنت عندك خبرة أو معلومات متلقيها سابقا في ذهنك مترسخة إنه الإنسان كائن حي، بعد غير ذلك كائن حي عنده قوة عاقلة مفكرة مدبرة، يعني يفكر، بخلاف الحيوانات هي هم كائنات حية بس ما عندها قوة تعقل وتفكر. فتستطيع تجاوب تقول الإنسان حيوان عاقل مفكر، تقدر تعبر عنه ناطق، لأن النطق بمعنى التعقل والتفكر والتدبر. هذا الانتقال من هاي المعلومات الحاضرة في ذهنك في حل وجواب هذا الشيء المشكل المجهول يسموه تفكير، لأن أنت تواجه المشكل المجهول تريد تجاوب وتحله، وين تنتقل للمعلومات الراسخة في ذهنك تألف جواب يجاوب هذا الإشكال ويحله وتنتقل للجواب. هاي العملية عملية إجراءات عقلية للانتقال من المعلومات الحاضرة في جواب للشيء المجهول وحله نسميه عملية التفكير. طبعا هذه تحصل بلحظة واحدة أحيانا حسب المعلومات الحاضرة المكتسبة عندك، أحيانا تحتاج إلى تفكر وتأمل لأنه راح تجمع معلوماتك ترتبهن يلا تجاوب النوع المشكل المجهول. هذا نسميه عملية التفكير، إجراء عمليات عقلية من المعلومات الحاضرة عندك في الذهن لأجل الوصول إلى حل المجهولات أو الشيء المطلوب منه حله. هذه عملية التفكير تحصل عند كل الناس، لأن هو الإنسان بما خلقه الله عنده عملية التفكير مجهول مفطور عليها. ويلاحظ الإنسان أنه أكو تقارن بين المعلومات الحاضرة والمعلومات اللي موجودة في ذهنك في حل المجهولات اللي هي قبالك. هذا التقارن بحيث تنتقل من المعلومة الحاضرة في جواب وحل المجهول، وهذا التقارن ما يبتعدل. وذكرنا مثال المصنف هو عملية الحرارة لغليان الماء، عندنا تقارن إذا الماء ارتفعت درجاته وصل إلى درجة حرارة عالية فإنه تحصل فيه صفة الغليان، فنقول ماء مغلي. هذا التقارن من انتقلنا به من ارتفاع درجة الحرارة إلى الغليان، إلى صفة الغليان. هذا تقارن بيناتهن بحيث حالهن حال التقابل بين الليل والنهار. إذا حصل الليل بعد يجي شنو؟ النهار. وإذا حصل النهار بعد يجي الليل. إذا حصل ارتفاع درجة الحرارة بعد يحصل شنو؟ الغليان. فالغليان مترتب عليهما على ارتفاع الحرارة كالترتب بين أنه الليل يأتي من بعد النهار. هذا يسمون تقابل. إذن هاي ممارسة عملية الفكر الانتقال من المعلومات الحاضرة في ذهنك في حل المجهولات يسموه عملية التفكير. الإنسان يواجه مرات بعقله مجهولات ومشكلات يريد يعرف حلها. أول ما يواجه المشكلة لابد يعرف نوعه، يعني إذا سألك لازم تعرف نوع السؤال، فقهي عقائدي، فيزيائي، اجتماعي، مثلا من علم النفس، من علم الاقتصاد، من علم السياسة، حتى تعرف تجاوبه. من عرفت نوع المشكل وعرفت المجهول، وين تنتقل للمعلومات الحاضرة عندك؟ تشوف عندك معلومات تكفي لحله لو ما تكفي. مثال ذلك، إذا شخص سألك قال لك الشخص اللي يسافر شنو حكم صلاته؟ هاي الآن توجه لك إشكال أو مجهول لازم تعرف تحله. سؤال، شلون تحله؟ تنتقل معلوماتك. أولا واجهت المشكل المجهول، عرفت نوع شنو؟ سؤال فقهي من علم الفقه، علم الأحكام الشرعية. أرجع إلى معلوماتي، عندي معلومة اللي يسافر شنو حكم صلاته؟ جواب نعم، يخسر صلاته. الصلاة الرباعية شو تصير؟ ثنائية، يصليها بدل 4 ركعات يصليها ركعتين عندما يسافر ويقطع مسافة شرعية. هذا انتقلنا به بعملية تفكير من معلومات حاضرة في الذهن في حل المجهول. هاي يسموها عملية التفكير. نعم، مثال آخر، إذا شخص سألك قال لك ما هو حكم المنادى الإعرابي؟ واجهت المشكل، الآن لازم أعرف نوع شنو؟ سؤال نحوي، يعني جاي يسألني عن حكم إعرابي للمنادى. أرجع لمعلوماتي، المنادى من يا قسم؟ مرفوعات، منصوبات، مجرورات؟ ها عندي علم، من المنصوبات، حكم النصب. راح أجاوب وش أقول له؟ المنادى حكمه منصوب. هاي طبعا الممارسة والانتقال حصل شنو؟ ضمن عملية التفكير. إذن التفكير موجود، مجبول، مفطور عليه الإنسان، ينتقل به ويحصل عند كل الناس. هاي المقدمة الأولى. إذن لحد الآن ثبت عندنا أن الإنسان يفكر ويجري عملية التفكير. الآن المرحلة الأخرى، بعض الناس أثناء عملية التفكير تفكيره يصير صحيح وإجابته تكون صحيحة، واضح؟ فما عندنا مشكلة معه، إجابته صحيحة يقبلها العقل أو يقبلها مثلا الوجدان، أو مثلا انتقاله من المعلومات الحاضرة عنده في حل المجهولات انتقال صحيح، رتب سؤال جواب لحل السؤال على هيئة صحيحة ومادة صحيحة، فما عندنا مشكلة معه. ولكن بعض الناس يخطأ في التفكير، من يرجع معلوماته يألف جواب يريد يحل به الإشكال أو المجهول يحل خطأ، يقع خطأ عنده. شنو سبب وقوع الخطأ بالفكر؟ أمرين، لو عنده خلل بالتأليف من حيث الهيئة والصورة، لو عنده خلل بالمادة اللي يستخدمها بالجواب، يجي أما يألف صورة الترتيب للجواب غير صحيحة، يسموه خلل بالهيئة بالصورة، جوابه يكون غير صحيح وعنده خطأ بالتفكير. وبعض الآخرين يخطأ بالتفكير، لكن خطأ يجيب مادة مو صحيحة مو صادقة، لا يقبلها العقل ولا الوجدان ولا مثلا حكم الفطرة ما يقبلها. هذا يسمي خطأ وين؟ في المادة. بعض الناس ينتقل من معلومات الذهنية إلى حل المجهولات يقع في خطأ. مثال ذلك، ذكر لنا المصنف مثال أنه بعض الناس يعتقد أنه الشمس تدور حول الأرض بسبب رؤيتها أنها تشرق كل صباح وتغرب كل مساء، فهذا يصير عنده اعتقاد شنو؟ أنه الشمس تدور حول الأرض، أثناء دورانها راح يحصل صباح، وبعد ما تسير وتدور الشمس راح يدخل الليل. هذا طبعا هو يجاوب، فإذا شخص سأله قال له شنو سبب حدوث، ما هو سبب حدوث الليل والنهار؟ يقول له بسبب دوران الشمس حول الأرض. هذا خطأ بالتفكير، لأن لو رجعنا لعلم الهيئة شنو اللي هو يتحرك؟ الأرض تتحرك حول الشمس ويصير مدار حول يصير مدار الليل والنهار، أو الأرض تدور حول نفسها حتى يصير الليل والنهار، والأرض تدور حول الشمس حتى تحصل شنو؟ الفصول الأربعة. إذن هذا خطأ وين؟ في التفكير. إذن هذا معناه أنه مو كل الناس اللي يفكرون أجوبتهم صحيحة وعملية التفكير عندهم هو صحيح، بل بعض الناس ماذا؟ يخطئون. لهذا نرى أنه بعض العلماء يختلفون بالمسألة الواحدة بسبب اختلافهم بالتفكير، فبعضهم يجاوب عن مسألة وبعضهم يجاوب عن مسألة بجواب آخر. أعطاني المصنف مثال، مسألة حدوث العالم. شنو معنى حدوث العالم؟ وقع كلام عند العلماء، هل هذا العالم والكون اللي احنا نعيش به بما فيه الإنسان والحيوان والنبات والتراب والجماد، هل هو كان قديم أزلي غير مسبوق بعدم، لو هو حادث مخلوق جديد تكون وصنع بيد يد صانعة وكان سابقا مسبوق بالعدم، يعني لم يكن موجودا وانوجد بيد صانعه وخالقه. هذا وقع كلام بعض أهل الكلام والاعتقاد اللي يتبعون الشرائع السماوية، يسموهم أهل الاعتقاد وأهل الكلام. هذول قالوا إنه العالم حادث، يعني شنو حادث؟ كان مسبوق بعدم، لم يكن موجود، والآن حدث صنعه صانع وأوجده موجد، يسموه العالم حادث. كيف استدلوا أثناء عملية التفكير؟ استدلوا هكذا، قالوا العالم متغير، جاينا راح يتغير من حال إلى حال، تغير مناخي، إنسان يولد وإنسان يموت، مثلا شيء موجود الآن بعد فترة زمنية يندثر، هذا تغير مستمر، شخص يحيا وشخص يموت، النهر الآن موجود بعد ظروف مناخية أو مكانية، ينقفل النهر أو ينغلق أو يندثر، هاي التغيرات شدل الدل أنه التغير، كل متغير حادث، كل شيء يتغير حادث، يعني مو قديم مو أزلي. فالعالم متغير وكل متغير حادث، إذن العالم بما أنه من ضمن المتغيرات إذن هو أيضا شبيه حادث. فألفوا هكذا قياس من خلال عملية التفكير، العالم حادث وكل متغير حادث إذن العالم حادث، هاي عملية تفكير صحيحة. لكن البعض الآخر اللي يسموهم أهل الفكر من بعض الحكماء تغيرت عملية التفكير عندهم، فكروا هكذا، ماذا قالوا؟ قالوا العالم قديم، يعني موجود من آلاف السنين وهو لم يكن مسبوقا بعدم، والعالم القديم لم يسبق بعدم لأنه العالم مستغني عن المؤثر، ما يحتاج شخص يأثر به، بالدليل أن الطبيعة موجودة وهي موجودة ما تحتاج إلى مؤثر يؤثر بها لأنها موجودة من القدم، وكل مستغني عن المؤثر قديم، إذن العالم قديم. هكذا استدلوا. فش ثبت عندهم أثناء عملية التفكير؟ ثبت أنه العالم عندهم قديم أزلي غير مسبوق بعدم، وتبنوا هذا الرأي حسب هذا الفكر. هذا شيء يدل على أن المسألة الواحدة اللي هي مسألة كون العالم حديث أو قديم اختلفوا فيها العلماء، علماء قالوا العالم حادث كأهل الاعتقاد والكلام، وعلماء قالوا من أهل الفكر والحكماء قالوا العالم قديم. هذا شنو سببه؟ وقوع الخطأ في التفكير. طبعا احنا لابد أن يكون أحد الفكرين صحيح والآخر خاطئ، لأن إذا قلنا كلا الفكرين صحيح أو كلا الفكرين خطأ، هذا شيء يلزم منه، يلزم اجتماع النقيضين. كيف يكون العالم حادث وفي نفس الوقت هو العالم قديم؟ القدم والحداثة ما يجتمعان، متناقضات، متنافيات، مختلفات، النقيضين لا يجتمعان. إذن لابد من واحد من الفكرين خطأ، إذا قلنا كلاهما صحيح كلاهما خطأ، هذا يلزم التناقض، لأن القدم ما يتناسب ويلتئم ويتلائم ويا الحداثة، إذا لابد يكون أحد الفكرين هو الخاطئ. فإحنا نخير لو العالم حادث هو الفكر الصحيح، لو العالم قديم هو الفكر الصحيح. هذا شيء يدل على أنه التفكير يقع فيه الخطأ، والدليل أنه المسألة الواحدة يختلف فيها العلماء، هذا سبب وقوع الخطأ. الآن بعد التتبع وتصفحنا للعلوم المختلفة نجد أنه العلم الوحيد القادر على أن يعطينا قواعد عامة لو اتبعناها وراعيناها وطبقناها نبتعد عن الوقوع في الخطأ في التفكير، ياهو هذا العلم، علم المنطق، هو العلم اللي يعطي القواعد العامة للتفكير الصحيح. حتى ما نقع في خطأ استدلال العالم قديم نراجع المقدمات، هم شو استعملوا بالمقدمات؟ قالوا العالم قديم، نقولهم هذا أول الكلام، إحنا من ثبتنا قدم العالم، إحنا نريد نثبت قدمه، كيف تستند إلى أنه العالم قديم ومستغني عن المؤثر؟ هذا أول الكلام، إحنا نريد نثبته، فكيف تستدل بما تريد أن تثبته وجعلته دليلا؟ إذن أكو خطأ بمقدماته، خطأ في مقدمات القياس مالته هي سببتها الخطأ في التفكير. هذا من اللي يبينه أنه هاي مقدمة أول الكلام علم المنطق. علم المنطق يشترط في المقدمات أنه ما يكون المطلوب إثباته في ضمن المقدمة. هو ماذا فعل؟ قال هكذا: العالم قديم لم يسبق أن العالم مستغني عن المؤثر. من قال أن العالم مستغني عن المؤثر؟ العالم يحتاج إلى مؤثرات علل تعمل به، لأنه هو عبارة عن معلولات والمعلول يحتاج إلى علة. من قال أن العالم مستغني عن المؤثر؟ هذا أول الكلام. فهذا من اللي بين علم المنطق. إذن علم المنطق هو العلم الوحيد اللي يتكفل بإعطاء القواعد العامة لتصحيح الفكر. نعم، هذا المنطق عرفوه هكذا: العلم الباحث حول قواعد التفكير الصحيح. أو بعبارة أوضح، المنطق مجموعة قوانين تجنب الذهن البشري من الوقوع في الخطأ. نعم، العفو مشايخنا، أنتم ما سجلتوا الدرس ما؟
لا لا، جين سجلتوا.
جيد، أحسنتوا. فهذا العلم الباحث حول القواعد العامة للتفكير الصحيح هو ما عرفوا به علم المنطق. أولا أريد أتكلم عن معنى القانون، لأن هو شنو معنى مجموعة قوانين؟ القانون بمعنى القاعدة. القاعدة هي القانون بمعنى القضية الكلية اللي تنطبق على جزئياتها، مثل ما أعطينا مثال في مقدمتنا أنه كل فاعل مرفوع. من يجيني جاء علي أو مثلا كتب محمد، شنو الحكم الإعرابي لعلي ومحمد؟ الرفع. من أخذته؟ من قاعدة كل فاعل مرفوع، وهكذا كل مفعول به منصوب. هذا القانون والقاعدة. القانون والقاعدة هو بمعنى الأساس اللي ناخذ منه حكم كل ينطبق على جزئياته. المنطق مجموعة قوانين يعطي قوانين في كيفية تعريف الأشياء، أو يعطي قوانين في كيف الاستدلال على الأشياء. هذا مجموعة القوانين. إذن القانون هو القضية الكلية اللي تنطبق على جزئياتها. هذا جيد. إذا راعيناه وطبقناه نجنب الذهن من الوقوع في الخطأ، لأن إحنا ثبت عندنا أولاً الإنسان يفكر ويمارس عملية التفكير. اثنين، الإنسان قد يكون تفكيره صحيح وقد يكون تفكيره خطأ. اللي يقع بالتفكير الخطأ منو العلم الكفيل يجنبنا الوقوع في الخطأ؟ علم المنطق يعطيك القوانين العامة للتفكير الصحيح. إذا لو راعينا قواعده يجنبنا من الوقوع في الأخطاء. لما نقول المنطق مجموعة قوانين، يعني قواعد كلية، ما هو الوجه في ذلك؟ لأن المنطق لا يبحث في الجزئيات، ما يبحث قضية أنه زيد مثلا بدنه صحيح، زيد يكتب مثلا، زيد مثلا هو صاحب علم. هاي قضية شخصية جزئية ما يبحث بها، ما تنفع. خصوصية ما تنفع، هاي خصوصية زيد ما تنفع. نبحث وين؟ نبحث الإنسان ناطق. هاي قضية كلية عامة تنطبق على زيد وخالد ومحمد. نبحث أنه إذا ردنا نعرف الأشياء يكون تعريفنا أوضح وأجلى من الشيء المعرف، متوضح بالمفهم الخفي الغامض، هو مجهول، كنت عارفه بالأوضح من عنده. هاي قاعدة كلية تنطبق بجميع العلوم، جميع التعاريف نطبق. إذا تريد تستدل، كيف تستدل؟ تثبت الاستدلال والدليل مالك، تستعمل برهان، تستعمل قياس، شلون طلع الاستنتاج. هذا يدخل بكل العلوم، قواعد كلية. إذن ما يتناول القضايا الجزئية، يتناول منه قواعد القضايا الكلية. لهذا هو مجموعة قوانين. إحنا قلنا المنطق شبهناه يعني شبيه له كدور الآلة أو الواسطة. مثلا ذكرنا مثال منه شاقول البناء. شاقول البناء هو عبارة عن خيط، وفيه في آخر الخيط حديد. هذا الحديد يشوف مستوى البناء هل هو مائل أو مستوي. يستعملوا البنائين أثناء بناء الجدار سموه الشاقول. هذا شنو فائدة هاي الآلة، آلة الشاقول؟ تشوف الجدار هل هو مائل أو هو مستوي. هذا عمل آلي. المنطق نفس الكلام، عمل شنو؟ عمل آلي، يعني يعطيك الآلة والواسطة بتصحيح الفكر، يجنبك من الانحراف أو وقوع الخطأ في التفكير. إذن عمل من يعمل عمل آلي أو مثل المسطرة. مسطرة إذا تريد تعرف إنه الخط هذا مستقيم ما فيه ميلان أو فيه انحراف وميلان، من اللي يوفر لك الاستقامة وعدم وقوع بالانحراف والميلان؟ المسطرة. المسطرة أضعها وأرسم فيها الخط المستقيم. إذن المسطرة آلة لحدوث استقامة الخط وعدم الميلان والانحراف. شاقول البناء آلة لمعرفة أنه الجدار أفقي أو عامودي من دون الميلان والانحراف، هذا عمل آلي. المنطق كذلك هو من ضمن العلوم الآلية. العلوم قسمين، علوم ذاتية علوم آلية. العلوم الآلية هي العلوم التي لا ندرس فيها مسائل العلم لنفسه بل ندرسها لغيره، مثل النحو والصرف. إحنا ما ندرس النحو والصرف لأجل أنه نحو أو لأجل أنه فاعل أو مفعول به، ندرسه حتى نعصم لساننا من الوقوع في الخطأ أثناء التكلم. ونتكلم على النهج العربي الصحيح. الصرف اللي هو نفس الكلام يتناول البنية، ضم أوله أو وسطه أو آخره أو فتحه أو سكونه. إذن يتناول كيفية النطق الصحيح. إذن النحو والصرف ما ندرسه لذاته ولا نبحث مسائل لأجله، إنما لأجل غيره، لأجل عصمة اللسان من الوقوع في الخطأ. المنطق كذلك علوم آلية. ما ندرس علم المنطق لذات مسائل علم المنطق، ما ندرس مباحث العلم والتعريف والقضية والاستدلال والبرهان، هاي ما ندرس لذاتهم، ندرس لأجل غيرهم حتى يعصم فكرنا من الوقوع في الخطأ. بعض العلوم تكون ذاتية، يعني تدرس لذاتها، ندرس المسائل لنفسها، مثل علم الفقه. أنا ليش أدرس علم الأحكام الشرعية؟ حتى يكون منهاج العبادي والعملي مطابق لرأي الشارع المقدس، أعرف كيف أتوضأ، كيف أصلي، كيف أتيمم، كيف أصوم. هذا يسموه علم ذاتي يدرس لنفسه. ولكن بعض العلوم الأخرى تدرس شنو؟ لغيرها. مثال آخر، علم العقائد اللي يتناول أصول الدين، إثبات وجود الله، الاعتقاد بالنبوة، الاعتقاد بالعدل، بالإمامة، بالمعاد. هذا من ضمن العلوم الذاتية اللي تدرس لذات المسائل لأجل الاعتقاد الصحيح. فعلم الفقه والعقائد علوم ذاتية، بينما علم النحو والمنطق علوم آلية تدرس لغيرها. المنطق من ضمن العلوم الآلية. المنطق بما أنه قواعد عامة لتصحيح الفكر يخدم جميع العلوم، مو فقط في علوم الشريعة والدين، بل حتى علوم الرياضيات، علوم الفيزياء، علوم الأحياء، علوم الكيمياء، علوم الهيئة، كلها يدخل فيها علم المنطق. لأنه كل علم يحتاج تفكير، وعملية التفكير يحتاج قاعدة عامة تعصمها من الوقوع في الخطأ. من يكفل لنا هاي القاعدة العامة اللي تعصم من الوقوع في الخطأ؟ علم المنطق. لهذا سموه بخادم العلوم، وأول من سماه بهذا الاسم هو العالم العربي المسلم والحكيم الإلهي الفيلسوف أبو علي ابن سينا، سماه خادم العلوم لأن يخدم جميع العلوم. كل العلوم بها تفكير، وكل اللي يضمن لنا صحة التفكير بهاي العلوم هو منه قواعد العامة للمنطق. وبعض العلماء سماه برئيس العلوم، اللي سماه العالم العربي المسلم أبو نصر الفارابي، سماه رئيس العلوم، يعني هو الرئيس عليهم لأن هو المستحكم عليهم. وبعضهم سماه بعلم العقل، لأنه فعلا اللي يعطي قواعد عامة لتصحيح الفكر، هذا يعني شنو؟ جاي صحح تفكير عقلك وذهنك، فسموه بعلم العقل. الخلاصة، ما هي فوائد علم المنطق؟ فوائد علم المنطق: أولا يعطينا احتراز وابتعاد عن الوقوع في الخطأ في الفكر. ثانيا يصنع لنا ويضع لنا قوانين كلية عامة يعمل الفكر بها. ثالثا يتمكن الإنسان لو راعى هاي القوانين وطبقها يبتعد عن الوقوع في الخطأ، ويميز الحق عن الباطل والصحيح عن الفاسد. هاي فوائد علم المنطق. نعم، طبعا يبقى السؤال، لماذا سمي علم المنطق بالمنطق؟ المنطق قلنا أخذ من نطق ينطق نطقا، ويطلق على النطق الظاهري اللي هو كما قلنا التكلم كما عند أهل اللغة، ويطلق على النطق الباطني اللي هو القوة المفكرة اللي تدرك الكليات القواعد العامة، يسمون النطق الباطني. احنا عندنا نطق ظاهري وعندنا نطق باطني. النطق الظاهري هذا التكلم، والنطق الباطني عملية التفكير إدراك القواعد العامة والكليات. هو أما مصدر ميمي بمعنى النطق، يعني أطلقناه على هذا العلم من باب المبالغة، أو هو اسم مكان من محل النطق يطلق على هذا العلم لأنه يظهر النطق بالصورة الصحيحة، هاي سبب تسميته بالمنطق. نعم، يبقى لماذا سمي المنطق بالمنطق؟ قلنا لأنه ينفع النطق الظاهري اللي هو التكلم، لأن يقوي عند قوة البيان بالتكلم بالصورة الصحيحة من خلال التفكير الصحيح، مو من خلال النطق الصحيح. النطق الصحيح من يتكفله؟ علم النحو والصرف. هو يعطيك نطق صحيح من حيث التفكير الصحيح، يعني يكون مقبول عند أهل العقل، وينفعك أيضا بالقوة الباطنية لأنه يخرج ما مخزون وين في ذهنك، ويبين لك قوة التفكير وتصحيحها. الآن طبق كلام المصنف، قال تعريف علم المنطق. طبعا احنا قلنا سابقا في المقدمة التمهيدية انه علم المنطق هو من العلوم الدخيلة على الثقافة الإسلامية، لان اصلا هو مو علم إسلامي، هو علم ظهر في اليونان. يقال بانه المؤسس الاول له هو الحكيم والفيلسوف أرسطو طاليس، هو أول من كتب في المنطق، أسسه وكتب فيه على شكل مباحث ومقدمات ومسائل، وإلا علم المنطق كان موجود قبل أرسطو طاليس، وكان علماء من الإغريق واليونان يستعملوه مثل سقراط وأفلاطون، هذول حكماء معروفين هم كانوا عندهم منطق، بس أول من دونه وكتبه وبوبه ورتب مسائله هو أرسطو طاليس الفيلسوف والحكيم اليوناني المعروف. وقلنا شنو منشأ ظهوره، يعني شنو السبب اللي دفع أرسطو طاليس يدون هذا العلم. ظهرت فرقة وطائفة تسمى بالسوفسطائيين، هذول قلبوا الحقائق، قاموا يغيرون بالاستدلال حسب مزاجهم، يقولون ما رأته عيننا حسن فهو الحسن، وما رأته عيننا قبيح فهو القبيح، يعني صاروا يعملون بالأذواق. فمن اللي صدّالهم؟ صدّالهم سقراط. سقراط استعملوا ياهم المباحثة، الإرشاد، النصر، الدخول معاهم في جولات علمية ومجادلات حتى يرجعهم. أجا أرسطو، أرسطو لا، استعملوا ياهم قواعد عامة، قبل من يخطأ يقول له هذا خطأ كذا مباشرة لأنه يخالف العقل، هذا خطأ كذا، استعمل قواعد عامة أنه تعريفك مو صحيح، استدلالك مو صحيح، قياسك مو صحيح، هذا استعمله منه أرسطو طاليس. شلون دخل علم المنطق إلى الثقافة الإسلامية؟ من صار الفتح الإسلامي، تعرفون الجيش الإسلامي وين وصل؟ وصل إلى الأماكن أوروبا، وجاب الكتب مالتهم اليونانيين، وعندنا علماء مسلمين مثل ثابت بن قرة، إسحاق، حنين بن إسحاق، هذول كانوا موجودين في العصر العباسي مترجمين، يعرفون اللغة اليونانية، ترجموا نقلوا علم المنطق اليوناني لمن؟ باللغة العربية، اللغة العربية للعلماء المسلمين. علماء المسلمين جوي مثل منو؟ مثل فارابي، أبو نصر الفارابي مثلا، أبو حامد الغزالي، فخر الدين الرازي، أبو علي بن سينا، هذول علماء المسلمين تخصصوا هاي العلوم العقلية من ضمنها المنطق، هذبوا مثلا ونوعوا ورتبوا وذكروا له مباحث وصنفوا على شكل كتب، هم اللي لهم فضل عظيم في تطوير علم المنطق. تعريف علم المنطق: من لنا لم يمارس عملية التفكير. كل إنسان يمارس عملية التفكير، لماذا؟ قلنا لأن الله هو خلق الإنسان مفطور على التفكير، هو منحه قوة عقلة مفكرة مدبرة. إذن التفكير هو نشاط طبيعي للإنسان، الإنسان بطبيعته هو يفكر ويمارس عملية التفكير. فينتقل فيه يعني في التفكير من المعلومات الموجودة في ذهنه إلى معلومات أخرى كما لم تكن حاصلة عنده. يعني التفكير هو إجراء عمليات عقلية ينتقل بها من المعلومات الحاضرة في الذهن لأجل الوصول إلى حل المجهولات والمطلوب منه. فلو لاحظ تكرار اقتران حادثتين بشكل مقترض، اقتران يعني شنو معنى اقتران؟ يعني تحصل حادثة تتبعها حدوث حادثة، مثل ارتفاع درجة الحرارة تتبعها يعني سخونة الماء وارتفاع درجة الحرارة ترتفعها الغليان، هذا يسموه اقتران غليان الماء بارتفاع درجة الحرارة، اقتران حدوث النهار بعد حدوث شنو الليل بشكل مضطرد يعني متكرر، كل ما ترتفع درجة الحرارة يسخن الماء، كل ما يأتي وقت النهار يأتي يتبعه وقت الليل، هذا يسموه شكل مضطرد متكرر، بحيث كلما حصلت الأولى الحادثة الأولى تتبعها الثانية، يعني تتبعها الحادثة الثانية من دون تخلف، يعني من دون أن تتخلف في عدم الحصول. إذا حصل ارتفاع الحرارة يتبعه الغليان، إذا حصل وجود النهار يتبعه الليل، إذا حصل ارتفاع الحرارة يتمدد الحديد، وهكذا. استنتج أن بينهما علاقة علية، يعني بيناتهم العلاقة يعني الترابط، علية يعني من قبيل العلة والمعلول، فسخونة الماء علة المن للغليان، ارتفاع درجات الحرارة علة لتمدد الحديد، هاي يسموها علاقة وترابط علي من قبيل العلة والمعلول، كما في علية الحرارة لغليان الماء، ارتفاع الحرارة علة لأن يصبح الماء مغلي. ولو إنه لاحظ التدافع بين حادثتين بحيث كلما تحققت الأولى انتفت الثانية، استنتج إن بينهما تقابل وتنافر كتقابل الليل بين الليل والنهار. التنافر والتنافي أنه أحدهم يضاد الآخر، ما يمكن في وقت واحد يجتمع عندنا أنه نقول الآن ليل ونهار، ما عندنا هكذا، لأن الليل والنهار دائما يتنافى ويضاد ويتنافر مع النهار، الليل يتنافر مع النهار، هذا يسموه تقابل، تقابل تقابل تنافر تباعد تعاند ما يجتمع. هذا إذا لاحظنا كل ما يأتي الليل ينتهي يأتي النهار، مع النهار ما يجتمع وينجمع ويعمل ويا الليل، فهذا معنى التقابل، إذا انتفى النهار يأتي الليل، التقابل والتنافر ما يجتمع، وهكذا. فكل واحد منا قد مارس عملية التفكير وانتقل انتقالات ذهنية من معلومات إلى أخرى، هذا أولا. هاي المقدمة كلها ثبت عندنا شنو؟ أنه التفكير موجود عند الإنسان وأنه يمارس التفكير، بدليل جاي يتابع عملية ارتفاع الحرارة وغليان الماء واستنتج من عندها حكم العلة والمعلول، ويتابع بعض الحوادث اللي ما يمكن تجتمع لأن بيناتها تنافي وتعارض وتضاد، مثل منه حدوث الليل والنهار. هاي أولا ثبتنا أنه التفكير موجود عند الإنسان. اثنين، وثانيا فإنه من الملاحظ وقوع الكثير من الأخطاء في أفكارنا وانتقالاتنا الذهنية. بعد ما ثبتنا التفكير موجود، الآن بعضنا أثناء عملية التفكير تفكيره صحيح، مثلا إجاباته مطابقة للعقل، وبعضها تفكيره غير صحيح يقع في خطأ، كما في الحكم بكون الشمس تدور حول الأرض بسبب رؤية شروقها كل صباح وغروبها كل مساء فقط. البعض يحكم يقول ليش يحصل الليل والنهار؟ لأن الشمس تدور حول الأرض، هذا جوابه، انقل تفكيره غير صحيح، الليل والنهار يحصل من دوران الأرض حول نفسها، يحصل ليل ونهار، وإذا حصل دوران الأرض حول الشمس يلا تحصل عندنا فصول أربعة، صيف شتاء خريف ربيع، إذن أكو خطأ بتفكيره. وحنا أيضا اعطينا أمثلة، أعطيكم مثال آخر لوقوع الخطأ في التفكير، مثلا إذا شخص قال إن الله موجود وكل موجود محتاج إلى علة توجده، لأن ما عندنا أشياء موجودة من دون علل، إذن الله محتاج إلى علة. هذا وقع خطأ بالتفكير عنده. شنو نوع الخطأ؟ مو كل موجود محتاج إلى علة. صحيح الله موجود عز وجل، الذات الإلهية المقدسة موجودة، لكن تحتاج إلى علة؟ لا، لا تحتاج إلى علة، لأن الموجودات اللي تحتاج إلى علة هي الممكنات، مثل الإنسان، الحيوان، النبات، الشجر، هذا يحتاج، لأن ممكن، يعني ممكن أن يكون وممكن أن لا يكون، فيحتاج إلى علة توجده. أما العلة التامة الواجب الوجود، هذا الذات الإلهية المقدسة، فهي أزلية لا تحتاج إلى محدث يوجدها. فبعض الناس يسأل هذا السؤال، من خلق الله؟ ماذا نجاوبه؟ نقول له هذا تفكير غير صحيح، هذا السؤال غير صحيح، ما يصير تسأل من خلق الله، لأن الله واجب الوجود لا يحتاج إلى خالق يخلقه. هذا مثال لوقوع أيضا التفكير الخاطئ، فيدل على وقوع الخطأ في التفكير. بعد شنو المؤشر والشاهد على أن الإنسان يقع في التفكير؟ أنه نرى العلماء يختلفون في المسألة الواحدة. قال ويدل على وقوع الخطأ في التفكير اختلاف العلماء في المسألة الواحدة بين مثبت لها ومنكر. بعض العلماء ثبتوا أن العالم حادث، وبعض العلماء أنكروا حدوث الحدوث للعالم بل ثبتوا القدم إليه بسبب وقوع مثل مسألة حدوث العالم. فلا بد أن يكون أحد الفكرين خطأ. ليش ما نقول كلا الفكرين صحيح؟ ليش ما نقول كلا الفكرين خطأ؟ لأنه يزل اجتماع النقيضين، حدوث العالم ما يجتمع ويا قدمه، ما يصير نقول العالم هم حادث هم قديم، اجتماع النقيضين واجتماع النقيضين باطل بضرورة العقل، هو محال. نعم، ما يصح نقول كلاهما صحيح، لأنه لا بد نثبت هو لو قديم لو حادث، كلاهما خطأ هم ما يصح، لأنه العالم لا يخلو أما حادثا أو قديم. إذن لابد أن يكون أحد الفكرين خاطئ. من هنا بسبب وقوع الأخطاء في التفكير وجب علينا البحث عن وسيلة وواسطة نستطيع من خلالها تجنب الأخطاء في تفكيرنا، وبالاستقراء. الاستقراء يعني تتبع الجزئيات، يعني إحنا اتبعنا وفحصنا ولاحظنا وبحثنا، ما وجدنا علم من العلماء من العلوم يستطيع يعطينا قواعد عامة تجنب فكرنا من الوقوع في الخطأ إلا علم المنطق بالاستقراء والتتبع والبحث والفحص والسؤال. قال وبالاستقراء حيث نتصفح العلوم المختلفة. التصفح هو نفس التتبع، يعني لو اتبعنا العلوم نجد أن هاي العلوم المختلفة لا نجد علما يهتم بهذا الجانب، يا جانب أنه يجنب الأخطاء في تفكيرنا سوى علم المنطق، يعني ما عدا علم المنطق فقط هو اللي يعطي قواعد العامة للتفكير الصحيح. فظهر مما تقدم أن المنطق هو العلم الباحث حول قواعد التفكير الصحيح، وبعبارة أوضح فالمنطق هو مجموعة القوانين. قلنا شنو معنى القانون؟ يعني القاعدة أو القضية الكلية اللي تنطبق على جزئياتها. هذه القوانين التي تجنب الذهن البشري الوقوع في الأخطاء أثناء عملية التفكير. يعني لو طبقنا وراعينا هاي القواعد والقوانين الكلية راح نبتعد عن الوقوع في الخطأ في التفكير. طبعا ليش المنطق هو مجموعة قوانين؟ جاوبنا، قلنا لأنه المنطق ما يبحث عن الجزئيات، يبحث عن من؟ عن القضايا الكلية، لأنه فائدة تصحيح فكر، فما نبحث عن جزئية زيد، نبحث عن قاعدة عامة. فكما أنك رسمت مجموعة خطوط وأردت أن تتأكد من استقامتها تأتي بالمسطرة. الآن راح يتكلم المصنف شنو عليه من يتكلم؟ أنه علم المنطق من ضمن العلوم الآلية. الآن إذا عندنا مجموعة خطوط وردنا نعرف المستقيم منها، بمن نستعين؟ بآلة المسطرة. فما وافق المسطرة من تلك الخطوط فهو مستقيم، ومن لم يوافق فليس بمستقيم. فكذلك تستعين بعلم المنطق بالنسبة إلى فكرك. فالمنطق كالمسطرة للتفكير، والأفكار الموافقة للقوانين والضوابط المنطقية صحيحة، واللي ما توافقها غير صحيحة. يعني التفكير اللي يوافق القانون والضابط المنطقية هو الصحيح. الضابطة يعني القاعدة الكلية، والقوانين بمعنى القضايا الكلية. اللي يوافق تفكيرنا للقاعدة والقانون الكلي هذا صحيح، واللي ما يوافق هذا غير صحيح. طبعا كيف ما يوافق ويقع في خطأ؟ قلنا الخطأ بالتفكير لو يقع خطأ في المادة، لو خطأ بالفكر. أعطيكم مثال للخطأ في المادة. شخص يقول كل إنسان حيوان وكل حيوان حجر، إذن كل إنسان حجر. نقول له توقف، عندك خطأ. وين خطأك؟ بالمادة المستعملة. شنو المادة اللي استعملتها؟ كل حيوان حجر. الحجرية ثابتة للحيوان؟ خطأ. إذن عندك خطأ وين؟ في المادة. أعطيكم مثال للخطأ في الهيئة. شخص يقول هكذا، بعض الإنسان حيوان وبعض الحيواني فرس، إذن بعض الإنساني مثلا فرس. نقول له ترتيب المقدمات مالتك مو صحيح. صحيح هو بعض الإنسان حيوان والبعض الآخر مسكوت عنه، وصحيح بعض الحيوان فرس، لكن ترتيبك بالهيئة مو صحيح. ليش؟ لأنه إذا حذفنا الحد الأوسط كون تراعي مقدمة صغرى كبرى نتيجة. أنت ترتيبك والهيئة والصورة مالتك مال القياس ما مرتب صحيح، فطلعت النتيجة شنو؟ خاطئة. هذا يسموه الخطأ في الهيئة. هذا طبعا إحنا راح نبحثه بالتفصيل في مبحث القياس. وقلنا أيضا أنه المنطق هو علم آلي نظير شاقول البناء. شاقول البناء اللي هو الخيط المرفوع اللي بثقل من الحديد، نعرف من خلال استواء وانتظام البناء وعدم الميلان، ونعرف من خلاله أيضا أن البناء عمودي أو أفقي، وبناء الجدار عمودي مثلا أم لا، سطحه أفقي أم لا. فلهذا يعتبر المنطق من العلوم الآلية. شنو يعني العلوم الآلية؟ تعريفها هي العلوم التي لا تدرس لنفسها بل تدرس لأجل إفادة غيرها من العلوم. مثل منو؟ علم المنطق. علم المنطق ندرسه حتى شيء نستفاد منه، يخدم انه ما يقع التفكير الخطأ في باقي العلوم. علم النحو والصرف من العلوم الآلية، يدرس لتصحيح النطق والتكلم. عندنا علم الأصول، أصول الفقه من ضمن العلوم الآلية، لأنه هو يعطيك قواعد الاستنباط، لاستنباط الفقه والحكم الشرعي. فإذا هو دور العلم الآلي. وعندنا علوم ذاتية تدرس لذاتها ومسائلها، مثل منه؟ علم الفقه، علم العقائد، هذا يسموه علوم ذاتية. قال بل تدرس لأجل إفادة غيرها من العلوم، فمن يدرس القوانين المنطقية يستطيع أن يستخدمها للتفكير الصحيح في باقي العلوم كعلم الكلام وأصول الفقه والفيزياء وغيرها. ولهذا السبب سموا علم المنطق بخادم العلوم. وقلنا أول من سماه بذلك هو العالم العربي المسلم والفيلسوف والحكيم الإلهي أبو علي بن سينا، وعليه فتتصدر مرتبة علم المنطق رتب باقي العلوم لتوقف التفكير الصحيح على معرفة قوانينه. لهذا سماه العالم العربي أبو نصر الفارابي برئيس العلوم، لأنه رتبته متقدمة على باقي العلوم، لأن كل العلوم محتاجته تحتاج إليه في كون وقوع التفكير صحيح، وهذا ما يمكن معرفته إلا من خلال معرفة قوانين علم المنطق. أما تعريف العلم فيأتي الكلام والحديث عنه، والحمد لله رب العالمين.